بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستكمل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في صحيح البخاري ومع كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب كلام الرب مع أهل الجنة. وما جاء الحديث متصلا حول صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأراد البخاري رحمة الله عليه أن يجيش كل الأدلة في إثبات ذلك، فيثبت كلامه مع الأنبياء وكلامه مع الملائكة، ويختم هذه الأبواب بكلام الله تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وفي ذلك دلالة على أن الله تبارك وتعالى سيكلم أهل الجنة، وأن هذا الكلام هو أعلى النعيم عند أهل الجنة، بل إن ذلك هو غاية أمانيهم، أن يكلمهم رب العالمين وأن ينظروا إلى وجهه. لذلك قال تعالى في وصف هذه القضية: وجوه يومئذ ناظرة. لماذا؟ السبب إلى ربها ناظرة. فالوجوه أتتها النظرة، والنظرة إنما أتت لرؤية الله تبارك وتعالى. ساق البخاري حديثين يدللان على أن الله تبارك وتعالى سيكلم أهل الجنة، فقال: حدثنا يحيى ابن سليمان، قال حدثني ابن وهب، قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد بن مالك بن سنان، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ولا لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. هو حوار بين الله تبارك وتعالى وبين أهل الجنة، فعندما ينادي عليهم يقول: يا أهل الجنة. طيب، هم أهل الجنة دول اشتروها؟ لأن كلمة أهل الجنة مضاف ومضاف إليه، يعني كأنها صارت ملكا لهم، وكأن الله تبارك وتعالى يخاطبهم بأنهم امتلكوا الجنة، فسماهم إيه؟ أهل الجنة، أنتم أصحابها، أنتم ملاكها. طب هل احنا اشترينا الجنة؟ أبدا، لكن الله تبارك وتعالى تفضل علينا بذلك. ما هو عقد، عقد بيننا وبين الله، إن الله اشترى من المؤمنين. إذا فيه إيه؟ في معاملة، في عقد مكتوب، في عقد موثق، أنك إذا آمنت بالله تبارك وتعالى وتاجرت معه
الثواب في هذه المعاملة جنة، فكأنه تفضل عليك بالجنة نظير العقد الأول في الدنيا. فينادي عليهم يا أهل الجنة، وأهل الجنة ينادي عليهم أيضا الملائكة. عندما يؤتى بالموت ويصور على أنه كبش خروف، ويوقع بين الجنة والنار وينادى على أهل الجنة يا أهل الجنة فيسمعون، فيشرئبون وينظرون فيقولون لهم أتعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا هو الموت. ثم ينادى على أهل النار يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا هو الموت. قال فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ولأهل النار خلود فلا موت. فهما اقتصاد من الله بأن الله ينادي عليهم. تصور بقى أن واحد في الجنة كده بيتنعم فجأة يسمع نداء من مين؟ من الخالق، يقول يا أهل الجنة، فيقولون لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، لبيك وسعديك والخير في يديك، يعني كل ما تقوله وتأمر به خير، لأن الله تبارك وتعالى لم يترك لنا خيرا في الدنيا إلا وعرفنا به، ولا شرا إلا ونهانا عنه، فدلنا على طريق الهداية وحذرنا من طريق الضلال. فكل خير في الدنيا والآخرة كان في طريق الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول كل منهج مستحدث في الأرض أتى بخير فالإسلام سابق له، فالإسلام سابق له. يعني أنت تقول لي والله في بعض القوانين المستحدثة في بعض البلاد فيها خير ونفع، نقول لا يكون في الدنيا خير إلا وقد أتى به رب العالمين في كتابه، إما جملة أو تفصيلا. ومعنى ذلك أننا لا نحتاج لمنهاج آخر ولا لتشريع آخر ولا لدستور آخر، لا، كفانا كتاب الله تعالى، لأن رب العالمين قال في كتابه أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه. اذا كل خير في الوجود في جانب التنظيم والحياه والاقتصاد والسياسه اتى في شريعه الله تبارك وتعالى. فديننا شامل كامل لا نقص فيه ولا عوج، فيقولون والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ قضية الرضا هي من أعظم قضايا الدين، لأن المشكلة النهاردة في المجتمع هي مشكلة غياب الرضا. الرضا نوعان، الرضا نوعان. النوع الأول الرضا عندما تفعل ما أمرك به ربك وتنتهي عما نهاك، تبقى راضي بكل أوامر الله، مطمئن ومشارك الصدر ومستقبل أوامره برضا وتسليم، ليس بتكلف ولا بتعنت ولا باعتراض، كأنك تستقبل شرع الله تعالى برضا وتسليم. عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فالتمسته فوضعت يدي على قدميه وهما منصوبتان، كان يصلي وسادت، يصلي صلاه الليل وسادت بالليل، فبتقول لي فوضعت يدي على قدمي فاذا هما منصوبتان. وخلي بالك العلماء الفقهاء كل كلمه الف حديث لا بد من استدلال واستنباط فقهي. قالوا وفي هذا دلالة على أن المصلي إذا سجد نصب قدميه عند السجود، واخد بالك؟ شفت الفقه؟ لأن بتقول إيه؟ كانتا منصوبتان. يعني معنى بس لما تيجي تنصب يبقى رجلك إيه؟ منصوبة، ما تبقاش لا تفرش في الأرض ولا ترفعهما ولا واحدة على الثانية، لا منصوبتان هكذا. قال فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شوف يا تستعيذ برضا من سخطك وبمعافاته من عقوبتك، ويستعيذ بالله منه من عذابه وعقابه. إذن وهو يتعبد ينطق بالرضا في أمره والتسليم لشرعه. ولذلك لما ورد في الحديث عندما يأتي العبد يقرأ الفاتحة فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله مجيبا له حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، يعني كأن الله يجيبك في كل كلمة. إذا لابد للمسلم أن يرضى بشرعه، لأن الإسلام معناه الاستسلام الكامل لأمر الله تبارك وتعالى. فما ينفعش نقبل بعض كلام ربنا ونرد بعض كلامه، لأن هذه من صفات اليهود، لأن من صفاتهم إيه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لكن المسلم هو الذي يستعمل قوله تعالى: ادخلوا في السلم كافة كاملا من غير نقص ولا ترك. ولذلك أجمعت الأمة على أن المسلم لو رد أمرا واحدا من أوامر الله جحودا أو إنكارا أو استهزاء كفر. يعني لو واحد مسلم قال لك يا عم انا مؤمن باركان الاسلام واركان الايمان ومؤمن ان في حاجه اسمها حد الزنا وحد السرقه وحد القصاص لكن حد الرده انا كافر بيه، يبقى كافر. مع انه ايه؟ امن بكل شيء، امن بكل شيء، لكن كفر بواحده لا يكون مسلما، لأنه رد ما كان واجبا عليه قبوله، رد معلوما من الدين بالضرورة، رد آية أو حديثا أو حكما ثابتا في كتاب الله جحودا، فيدخل في كفر الجحود أو التكذيب أن يكذب بعض كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك حكم رب العالمين أن المؤمن الحق هو المسلم أو المستسلم لشرع الله تعالى، فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم حاجة اسمها اختيار بعد كده، حاجة اسمها رأس ولا يمكن نفكر، لا، أن يكون لهم الخيارة، يعني الاختيار، ما لكش اختيار بعد ما اختاره الله لك، لا اختيار لك، لأن الله ما اختار لك إلا ما ينفعك، إلا ما كان في مصلحتك. فإذا رددت أمرك فقد رددت شرعه. إذا الرضا معناه أولا الاستسلام الكامل لشرعه. النوع الثاني من الرضا أن ترضى بكل مصيبة، الرضا بالمصائب. فالمصائب هو القدر، ومن شروط الإيمان وأركانه أن تؤمن بالإيه؟ بالقدر خيره وشره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أم نبراها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأثر على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. إذن المصاد أقدار والقدر مكتوب، ومن أصول الإيمان أن تؤمن بقدر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث يقول: إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة: قبضتم روح عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول لهم: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع. قال لي: الحمد لله، وإنا لله، وإنا إليه راجعون. يقول لك إذا قال: ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. هو ده معنى ايه؟ الرضا الكامل، التسليم المطلق، لان ده قدر وكتب على الانسان قبل ان يخلق، فلا بد من التسليم. هذا يعني انك ترضى عن الاسلام، وفي المقابل لا يجتمع الرضا بالاسلام مع الرضا بالكفر، لا يجتمعان. هترضى بالاسلام يعني ايه؟ لن ترضى بالكفر، لان الله لا يرضى بالكفر. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. اذا ربنا راضي بالكفر ولا غاضب عليه؟ غاضب على الكفر. فكيف ترضى عن الكافر؟ كيف ترضى عن الكافر؟ الله عز وجل لا يحب الظلم، ولا يحب الفساد، ولا يحب الكافرين. فعند ذلك صار من أصول الإيمان أن تبغض ما أبغضه الله تبارك وتعالى، ولا يتحقق الإيمان في قلب العبد والموالاة إلا بأن تكفر بالطاغوت، لأن هذا من أصول الإيمان. فعند ذلك نجد أن بعض الناس يقول لك: يعني لا مانع من قبول الملل الأخرى، نقبلها في أحكام، لكن لا نقبلها كدين، لا نقبلها كتعبد، لا نقبلها كتسليم، لا نقبلها كأمر واقع نتعامل معه. والإسلام علمنا الضوابط التي نتعامل بها مع غير المسلم. لا مانع من البر والإحسان والصلة، والنهي عن الظلم نهي عام، والكافر لا يقتل على الإطلاق، فهناك معاهد وهناك مستأمن لا يقتلون. فعند ذلك بينت الشريعة أحكاما نتعامل بها مع الكافر، لأن الله تعالى قال في الكتاب: فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. لازم إيه؟ يؤمن ويكفر. طالما آمنت لازم تكفر بالثانية، فأنا لا أؤمن، لأن هذا الدين الذي يتعبدون به غير الإسلام أنا على اعتقاد بديني وإسلامي أنه محرف وباطل ومنتقد، لأن الله أخبرني بأنهم حرفوا كتابا. لما نأتي على قضية الرضا سنرى أن الرضا كان غاية الأنبياء، يعني عايش في الدنيا عشان حاجة واحدة بس، أن يرضى عنه ربه، هو ده الهدف وهذه الغاية. في أوائل سورة مريم يقول لك: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء طفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وبعدين قال ايه؟ واجعله ربي رضيا. اذا دي غاية، دي غاية، واجعله ربي رضيا. الراضي عن الله تبارك وتعالى مستريح في الحياة، والساخط عن الله يتبغص عيشه. لأن أنت في الدنيا لابد أن تتعرض للمصائب، لمرض، لفقر، لموت، لابتلاء، لازم تبقى راضي. إذا لم ترضى تنكد عيشك وتعثرت حياتك، خلاص وقع المصاب، لازم ترضى، لأن الحياة لا تتوقف والمصائب تتجدد يوما بعد يوم. لما جينا نيجي كده نحصر الفترة النبوية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، هل خلت يوما من مصيبة؟ لم تخلو. هل خلت من ابتلاء؟ لم تخلو. 13 سنة في مكة مصر، حصار وقتل وتعذيب وإذان لأصحابه، ولما نزل المدينة لم تنقطع المصائب، قام الجهاد من أول العام الثاني للهجرة النبوية في بدر لحد الوفاة النبوية، ما بين قتال وموت لأصحابه وموت لأولاده وأمراض وابتلاءات متنوعة وتكالب الكفر عليه. إذا تجمعت عليه أنواع الابتلاءات، لكن كان راضيا. الناقم والساقط يتبغص عيشه لأنه جازع وعنده هلع وعدم صبر وعدم استقبال للخبر الذي أنزله الله عليه. في كلام رب العالمين على إسماعيل يتكلم على أنه كان من غايته الرضا، أن يرضى عنه ربه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إذن دي غاية. طيب موسى عليه السلام لما وعده ربه وذهب عند الجبل، موسى متعجل ماشي بسرعة ليلقى ربه، ليه؟ يقول وعجلت إليك ربي لترضى. إذن هي في غاية أنه متعجل في سيره حتى يرضى عنه ربه. والله عز وجل لا يقبل شفاعة نبي ولا ولي ولا شهيد يوم القيامة إلا بالرضا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذا لازم الرضا، يعني لا يقدر لك على شفاعة عبد إلا بأن يرضى عن الشافع وعن المشفع فيه، لازم الرضا. إذا فصار الرضا هو من أدق قضايا الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. شفت بقى المعنى دوت؟ ذاق طعم الإيمان. من اللي ذاق طعم الإيمان؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللي يحقق الثلاثة دول يبقى ايه؟ تذوق طعم الإيمان. والإيمان له حلاوة، الإيمان له حلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. وهذا يدل على أن الإيمان إذا أتى به صاحبه بأعماله المناط بها فإنه يتذوق حلاوة الإيمان، والإيمان له حلاوة، وأهل الجنة يتنعمون فيها، لكنهم قبل دخولهم الجنة تنعموا في جنة الدنيا، لأن جنان الدنيا ذكر الله وعبادته وطاعته، وكلما أمعن العبد في طاعة الله كلما وجد حلاوة في طاعته يستشعر بها في عبادته، حتى تصير المناجاة لذة وتصير العبادة حلاوة، حتى لو سلبت منه يعلم حرارتها. يعني ابن عباس رضي الله عنهما كان كثير الصلاة والسجود، في آخر حياته قالوا له إنك لو استجبت في الصلاة عمي بصرك. ابن عباس يقول لك طبعا دلوقتي بين أمرين صعبين، بين ضعف السجود أنني لو صليت لا أستطيع السجود، وبين فقد البصر. ابن عباس مش قادر يفتي نفسه، مش قادر يفتي نفسه، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها قال لها أعمل إيه؟ ينفع أصلي كده وأنا تعودت على حلاوة السجود؟ هو إيه؟ ابن عباس يعرف كويس إنها رخصة، يعني لو أومأ برأسي الصلاة كاملة كأنه سجد، لكنه لا يستطيع ترك حلاوة السجود، هي دي القضية. فأرسل إلى عائشة وقال لها إن الطبيب نهاني وقال لو سجدت وأطلت السجود فقدت بصرك، فأخصت له، لكن ابن عباس أنفت نفسه أن يترك السجود فصلى ساجدا وذهب بصره، يعني ما قدرش. طب يدل على ايه؟ ان السجود بالنسبه له حاجه بتكلف ولا حاجه بلذه؟ دي لذه، انه يستشعر اللذه في الصلاه. ولذلك الانسان، اي انسان لا يستقيم امره ولا حياته الا بالرضا عن كل ما قدره الله تعالى. مشاكل الازواج غالبا مبنية على عدم الرضا، هي مش راضية بالأكل، بالشرب، بالحياة، بنوع العربية، بمستوى السكن، بمستوى الدخل، فتنقص على زوجها، وهو مش راضي بما قسم الله له في المرتب والحياة. رب العالمين لما أرادت الزوجات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكثر من النفقة، أن يضاعف أمر النفقة، فرب العالمين أمر نبيه أن يخيرهن، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذن هذا يدل على أن الرضا أصل، فلما خيرهن اخترن الله ورسوله. إذن إيه؟ استقامة الحياة الزوجية إنما تكون بإيه؟ بالرضا، بالتسليم. ولذلك خوف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من كثرة المال، لأن كثرة المال تطغى، والبعض يتصور أنه لو زاد ماله لقلت مشاكله. أبدا، المشاكل قد تزداد وتكثر، لأن الفقر والغنى مطية، وبعض العباد لا يصلح معه إلا الفقر، وبعض العباد لا يصلح معه إلا الغنى، فلو أفكر لفسد حاله. فقد يستقيم العبد بفقره أو بغناه، لكن لا تتوقع أبدا أن استقامة الحياة لا تكون إلا مع كثرة المال والعيال وغير ذلك، لأن رب العالمين عاد على أناس جمعوا المال فلم يستعملوه في مرضاته، وكان المال عقبة عن الإيمان، بل إنك ترى أكثر الأغنياء أبعد الناس عن الإيمان. هذا مش حكم مطلق، لكن حكم إيه؟ حكم غالب، حكم غالب أن المال يطغي. كلا إن الإنسان لا يطغى به أو استغنى، هو شاف نفسه انه غني فيطغى، يبدا بقى ايه يتعامل مع الناس بمنطق الاستعلاء الكبرياء، والناس اوضع منه. فهنا يقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، يعني غيرنا يتعذب في النار، فيكفينا انك اعطيتنا الجنه نتلعب فيها. وهذا يدل على ان الله تعالى وفقهم اولا الى الاسلام، ثم وفقهم الى العمل بالاسلام، ثم تفضل عليهم بدخول الجنان. فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك، فيقولون يا رب واي شيء افضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. تخيل بقى إنك عايش في دار، الدار اللي أنت عايش فيها سعيدة بيك، في سورة القارعة، فأما من ثقلت موازينه فهو فين؟ في عيشة راضية، يعني العيشة نفسها هي اللي راضية. تخيل بقى انت عايش في مكان راضي عنك، المكان نفسه راضي عنك، فكيف بمن يعيش فيه؟ فلذلك قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. ده كله حاجة، لكن اللي جاي أكبر، ورضوان من الله أكبر. أكبر من إيه؟ من جنات عدن والخلود فيها، لكن أن يرضى عنك رب العالمين بأعظم نعيم. فهنا الرضا أحاط به من كل شيء، رب الجنة رضي عنهم والجنة رضية وهم راضون عنه. ولذلك تسمع كده يقول لك ايه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم لما ادخلهم الجنه، ورضوا عنه اي رضوا بوعد الله تبارك وتعالى ان الثواب الذي وعدهم وفى به وزياده. الحديث الثاني يقول حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية. أهل البادية معروفهم إيه؟ يعيشون في الصحراء، لهم طبيعة تخالف طبيعة المدن، الطبيعة الجافة العنيفة وفي نفس الوقت الصافية التي لم تتلوث بنكر ولا بخديعة، دي الطبيعة الشفافة، يعني اللي في قلبه على لسانه على طول. وهكذا تعلم البداوة، لما الإنسان يعيش في البدو يبقى عنده نوع من صفاء القريحة. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، فالرسول يتكلم في حديث واحد بدوي قاعد. يقول الرسول أن رجلا من أهل الجنة بيتكلم على واحد عايش في الجنة استأذن ربه في الزرع. شوف ده واحد ايه؟ ده شارب الشهر. شارب الشهر. يعني حتى لما دخل الجنة عايز ايه؟ عايز الفسد من معاه. يعني أصبح العمل لذة. وهنا يدل على أن الإنسان قد يألف عملا ومع المداومة في العمل يصير العمل لذة. زي صاحبنا ده. ده قاعد في الجنة يتنعم وفيها ما تشتهيه الأنفس، وإذا تمنى شيئا أو فكر فيه أتى، والثمار تتدلى وتذهب لأصحابها، والطعام في كل شيء، ومع ذلك عايز إيه؟ عايز يزرع. طبعا طلب غريب. فقال الله له: أولست فيما شئت؟ مش مكفيك الزرع ده كله والخير ده كله والنعيم ده كله؟ يعني لا حاجة للزرع، وأهل الجنة لا يأكلون جوعا إنما يأكلون تلذذا. أهل الجنة لا يجوعون، فطعام أهل الجنة ليس عن جوع ولا عن حرمان، إنما يأكلون لذة، مش هيجوع بس إيه؟ بيتلذذ بالطعام فقط، لكنه لا يجوع. فأنت عندك جميع الخيرات وجميع الأطعمة، فمحتاج الزرع ليه؟ فقال له: أولست فيما شئت؟ يعني أولا يكفيك كل هذا النعيم؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. نفسه كده إيه؟ مزاجه. وهذا يعني أن الجنة فيها كل ما تشتهيه الأنفس، يعني أي ما تشتهيه سيجاب لك، حتى لو كان طلبا كهذا، لكنك لا تعاني ولا تشعر بمشقة ولا بتعب. هتزرع بس إيه؟ بصورة مغايرة لما كان عليه الناس في الدنيا. طيب، قال: ولكني أحب أن أزرع. ماشي. قال: فأسرع وبذر، فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاؤه وتكويره أمثال الجبال. لسه نقول يا هادي راح إيه؟ الزرع السلام، والسنبلة كبرت واتحصر واتلف واتدمع واتطور في ايه؟ تشويلة كده وخلاص في لحظة. يقول لك النص ايه؟ فتبادر الطرف نباته، يعني ايه؟ لسه بيبص لا ايه؟ الموضوع انتهى. الزرع خلص من بذرة إلى شجرة إلى تجميع إلى حصاد وانتهت القضية. في طرف النظر، يعني كأنه بمجرد أن رفع طرفه حصل الزرع وانتهاءه. يقول: فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. يعني ايه؟ يعني الإنسان من طبيعته الحرص الدائم، الحرص الدائم، يحرص على الشيء بزيادة ولا يقنع. فلما أقول له دونك يا ابن آدم، يعني اجعل نفسك قانعا وراضيا، لأن الحرص هي مصيبة الدنيا. ولذلك قال في الحديث: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم قوم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف. محرص دائما وشحيح. فهنا يقول له إنه لا يشبعك شيء، يعني كأنك تحتاج إلى نوع من القناعة. فقال العربي، هنا بقى إيه؟ العربي كنت أول حديث اللي قاعد يسمع الكلام ده. طبعا ده سمع النص النبوي، وواحد بيتكلم عايز يزرع، وتعرفين الأعراب ليس لهم علاقة بالقضية الزرع، دول شغلهم ايه؟ راعي غنم. فقال العربي: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. ده على سبيل المزاح، على سبيل الدعابة، يعني يقول له يضرب الفأر دوت اللي عايز يشتغل، هذا لا يكون عربيا أبدا، ده في الله. والفلاحين دول يا أنصار يا مهاجرين، هم دول إيه؟ اللي بيزرعوا. وكان ذلك نوعا من المزاح والدعابة، وكان هذا يجري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه ولا يقول إلا حقا. لكن اختراع الكلمات وابتعاد الضحك لإضحاك الناس هذا من الوعيد الشديد. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الأعراب كانوا أصحاب زهد، يعني الكلمة دي لا يستطيع قولها أبو بكر ولا عمر ولا الكظاهر، بل إن الصحابة كانوا يحبون أن يأتي الرجل من البادية ويجلس ليسأل. ليه؟ لأن الصحابة كان عندهم من الحياء ما يمنعهم أن يسألوا رسول الله عن كل شيء. يقولون: فقلنا نحب الرجل يأتي من البادية ليسأل حتى نتعلم. ومن هنا بتجد الأعراب كانوا أصحاب غلظة في سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان واحد يأتي ويسأل كان عنده نوع من الغلظة والشدة. فمثلا لما أتى ضمام بن ثعلبة، فدخل ضمام إلى المسجد وربط الجنب أناقه في صحن المسجد، وقيل أو على باب المسجد، ثم دخل وقف على الحلقة فقال: أيكم محمد؟ فقالوا له: هذا هو الرجل الأبيض الجالس بين ظهرانيهم. فرح رايح له، شافوا كده وعرفوا. قال له: ابن عبد المطلب. على طول كده شفت اللي ايه واقف ازاي، ابن عبد المطلب. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستشعر من السامعين إنه ممكن واحد من اللي قاعدين يقوم يديله ألامين على وجهه، لأنه وقتها بدأ. فأحب أن يهون على أصحابه فرفع صوته وقال: ها أم قد أجبتك، يعني لبيت أنا سمعك كويس، بنفس ارتفاع صوت الأعرابي. خلي بالك من الإيه؟ ما هو لما يعلي صوته ورسول يوطي يزعله، لكن هو راح إيه؟ راح رافع زيه كمان علشان إذا المسألة مأهولة شوية. فقال له: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: ارسل. قال: أنشرك بالله الذي أرسلك، الله أمرنا أن نصلي هذه الصلوات الخمس. وحي قص عليه حبيب الأسئلة الذي عرضها ضمام الثعلبة، كان نوع من العرض. الشاهد أن الأعراب كانوا أصحاب غلظة، حتى في بعض الأيام أنهم اضطروا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة حتى أخذوه من ثيابه، وقالوا: يا رسول الله، وفي رواية: يا محمد، أعطنا من مال الله الذي أعطاك. فقال لهم: والله لو كان لي عدد هذه العظات نعما لقتلته بينكم، ثم لا تجدونني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. فهنا كان يفصل بينهم في عدة قضايا ويجلس بين المتخاصمين للفصل والقضاء فيما بينهم، فربما وجد من بعضهم حدة ومن بعضهم نوعا من الأنفة، لأنهم تربوا في البادية فطباعهم جافة. الباب الثاني، قال البخاري: باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ. لقوله تعالى فاذكروني أذكركم، وقوله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. قال البخاري غمة هم وضيق. وقال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم، وقوله افرق أي اقضي، افرق بيننا يعني اقضي بيننا. وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إنسان يأتي فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء، والنبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعملا به. يعني كلام ده البخاري عايز يقول أن كلام الله تعالى هو كلامه صفة من صفاته، أما كلامي عن الله فلفظي هو من صنعي، أما المطلوب فهو كلام الله. يعني أنا بتكلم دلوقتي، لكن الذي تكلمت به عن الله هو كلام الله. فالفرق أن الإنسان إذا تكلم فاللفظ الذي خرج من الحلقوم هو كلامه بلفظه، لكن المتكلم به لما أقرأ القرآن أقول إيه؟ ده كلام ربنا، لكنني تلفظت به. هو ده الفرق بين هذا وبين ذاك. في قوله تعالى فاذكروني أذكركم، المعنى فاذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة. لما تذكر ربنا بطاعة وعمل صالح سيذكرك ربك بالمغفرة والرضوان. ثم تكلم على قضية نوح عليه السلام. نوح لما دعا قومه، بص بقى للآية دي، لترى قوة النفس، قوة العزيمة، الصدع بالحق أمام المخالفين. يقول إيه؟ واتلوا عليهم، يعني يا محمد، نبأ نوح. خلي بالك القرآن المكي كان يتكلم على قصص الأولين كثيرا، وذلك ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له ايه؟ واتلوا عليهم نبأ نوح. النبأ هو ايه؟ الخبر. لما يقول لك ايه؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. القرآن هو النبأ العظيم. القرآن هو الخبر العظيم. المسلمين إلى اليوم لم يقدروا القرآن حق قدره. لسه القرآن ورا ظهرنا حقيقة، مع أن الله أخبر عنه بأنه النبأ العظيم، يعني خبر كبير عظيم يحتاج إلى تدبر وتفكر. ومع ذلك ما زال الناس يقرؤونه بقراءة سطحية ليست قراءة منهج الحياة. فإلى اليوم القرآن الكريم لم يصل إلينا أو إلى قلوبنا كمسألة منهج حياة، منهج تعايش، لا، لسه ما وصلناش لهذه الدرجة. فإذا كل كلمة وكل حرف في القرآن الكريم نبأ عظيم، وحي من الله، كلام الله تبارك وتعالى. يعني منذ أيام قرأت تقريرا كتبه أحد الباحثين دكتور في التشريح، يتكلم على قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. كما فوقنا. شوف ربنا ضرب مثل بايه؟ بالبعوض. انا عجبت لما قرات هذا التقرير. جابوا البعوضه تحت المجهر الحديد وعملوا تشريح لجسد البعوضه يعني. وجدوا ان البعوض يحتوي في جسده على ايات من خلق الله تبارك وتعالى. تصور ان البعوضه الصغيره دي الناموسه تحمل في جسدها قلوب ثلاثة. قلوب ثلاثة قلوب. كل قلب بوزينان وبطينان كقلب الإنسان. ثلاثة مش واحد. وتحمل أكثر من 118 عينا. 118 عين في جسدها. وتحمل جهازا لتحليل الدم. فقبل ان تمتص الدماء بالحلال الاول. لو في فيروس ما تاخدش منك. ولو سليم هتاخد منك. لذلك لما كنا في نيجيريا هناك متخصصين في مساله البعوض. يقول لك ايوه احنا طبعا جميع الامراض بتنصب في الملاريا، الملاريا سلام من البعوض. فعندهم دراسات قوية جدا عن هذه المسألة. فيقول نحن بنرى من خلال وقوف البعوضة على الجسد نعرف من خلال وقوفها السليم من المريض. لأنها بتحلل الدم قبل امتصاصه. فإذا ثبت عندها أنه دم سليم وضعت مخدرا في الموضع ثم امتصت الدماء وانت لا تشعر. فعندما تشبع ويمتلئ بطنها تطير. وعندما تطير تذهب مادة هذا المخدر تروح انت ايه؟ ضارب على ايديك وهي اصلا ايه؟ طارت. لان المخدر راح. يعني بتصدرك قبل ما بتمصك. وفي خرطومها مادة تحلل لزاجة الدم، الدم لزج، فلازم ايه؟ تبلل شوية علشان يمتص في الجسد. بس ايه؟ في بعوضة. ثلاث قلوب وحوالي 118 عين وجهاز تحليل مناعة وجهاز امتصاص. لما نقرأ بقى الآية يقول لك ايه؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما هي دي بعوضة اللي أنت تقول ايه؟ بتنوطن أنت قلنا شوف ربنا خلق ايه؟ خلق فيها كل هذا. سبحان الله. وما بقى لما نقرا بقى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. لما نقرا على خلق السماوات وخلق البحار والاعماق. لذلك قال تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فهنا يدل على اننا لازلنا نتعامل مع القرآن انه كتاب قراءة وذكر فقط، ليس تدبرا ولا عملا ولا منهجا. قصد البخاري من هذا الباب التفريق بين كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته وبين كلامه اذا نطق به بعض النص. فعندما أقول قال الله تعالى فاللفظ الذي تكلمت به هو من كسبي هو عملي، أما الكلام المتلفظ به فهو كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا لما قال الإمام أحمد أكره قراءة حمزة، أكره قراءة حمزة لما فيها من التطويل والمد. طب هو معنى ذلك انه بيقرأ القرآن ولا بيقرأ لفظ حمزة؟ لكن هو لا يقرأ كلام الله تبارك وتعالى، هناك فرق. لكن كلمة انتشرت في القرن الثالث الهجري أو في آخر الثاني وأول الثالث قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. هذه اللفظة كره العلماء وسموا قائلها باللفظية وكرهت مع صحتها في المعنى خشية أن يتطرق إليها احتمال أن يكون قصد هذا القائل إثبات أن كلام الله مخلوق، وكلام الله تعالى صفة من صفاته ليست مخلوقة، هذا هو المعنى. فيقول ذكر الآية التي تتعلق بنوح عليه السلام، يقول واتل عليهم نبأ نوح، يعني يا محمد اتل على قريش نبأ نوح. إذ قال لقومه، نوح جمع القوم وقال لهم إيه؟ يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، لو أنتم لا تصدقون تستعظمون تتكبرون على كلام الله، فعلى الله توكل، أنا إيه توكلي على الله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، جمعوا كده كل قوتكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. شوف القوة، يقول لك إيه؟ لو أنتم مش مؤمنين بكلام ربنا وتستكبرون على كلام الله تعالى، خلاص جمعوا اللي تقدروا عليه من القبائل والسلاح والقوة واجمعوا أمركم واقضوا إلي، تعالوا سنوش خلصوا علي، ولا تنظرون يعني لا تنتظرون نصرة لي. يعني كأن نوح عليه السلام يريد أن يقذف الرعب في قلوبهم ويحقق قاعدة أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد قضاه الله عليك. نفس المعنى، أجمعوا أمركم وشركاءكم، هاتوا كل اللي تقدروا عليه من أعداء الإسلام أو من أعداء الدين، ثم اقضوا إلي، افعلوا ما تشاءون، اصلبوني ولا اعدموني ولا اقتلوني، لا تستطيعون إلا إذا قدر الله تعالى، فإن توليتم إذا الكلام ده مش عاجبكم ولا تريدون الإيمان فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وهذه الكلمة نطق بها كل الأنبياء أنهم ما بعثوا في أقوامهم لأجل الدنيا، إنما أرادوا بذلك ثواب الآخرة. لكن أهل الضلال يحولون المعاني فيدعون على الأنبياء أنهم بعثوا لجمع الناس، يعني التهم التي ينالها بعض الدعاة اليوم يقول لك ده بياخد ولا بيلك ولا بيشرب ولا بيعمل ولا بيسوي، نفس القضايا قيلت للأنبياء، ما قام بهذه الدعوة إلا ليجمع الناس، إلا ليحظى بالوجاهة، إلا لينال منصبا، نفس القضية، ما قيل للأنبياء يقال لأتباع الأنبياء. فنوح عليه السلام صبر على قومه وعلى تعنتهم واعتراضهم، لكنه في هذا الموقف أراد أن يبين لنا ويبين للعالم أنه لم يخف في الله ولم يخش من قومه، بل حثهم على أن يفعلوا ما يستطيعون، لن يستطيعوا إيذاء إلا إذا قدر الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا القدر من الكتاب، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إننا ما سمعنا أن أبا بكر كان أكثر الصحابة صياما ولا قياما ولا عبادة، فكيف كان سبقه للصحابة بقلبه؟ لا أنت ما تسمعش لكن غير السمع، يعني نفي علمك لا يدل على نفي العلم، فأنت لا تدري، لكنك إذا قرأت في ترجمة أبي بكر فإن أبا بكر كان أكثر الصحابة عبادة، لما أتى في يوم فقال لهم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ من جاوب؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم اليوم مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. يعني لو تبع جنازه قال وبكر انا يعني ما تفتح حاجه بالفجريه لحد اخر النهار وهو شغال يعني ما تفتح حاجه لا بتجيب جنازه ولا عيد الطريق ولا طعام مسكين ولا صلاه ليل. مش هنتكلم عن فراغ حاجات مش هنتكلم عن اصحاب الفراغ. الفراغ دول يعني ايه ربنا مفهمها. نعم. ولما اتى بالصدقه الانسان لما دعا بالصدقه فاتى ابو بكر بكل ماله وبعدين جاء عمر بنصف ماله فقال عمر والله لا اسابقك في شيء بعدها. طب هنا في اشكاليه كلمه اتى بماله يعني اتى بكل ما يملك لا مش هو ده المعنى. امال ايه؟ اتى بكل ما عنده في البيت لكن كان عنده اموال ثانيه لانه ليس من العقل ان اضيع من اعود وانما المعنى انه اتى ممكن يكون بالذخار اللي موجود كله. يعني مثلا لما نيجي نقرا كده يقول لك ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه مرهونة بشعير عند يهودي. طب هنا في حاجه ده الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خيبر وبني النضير أفاض الله عليه الماء. كان له أرض في بني النضير كبيرة جدا فيها تمر ونخيل بملكه مما أتاء الله عليه. ما أتاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل. كلمات الآية دي في سورة الحشر خطيرة جدا في قضية التنظيم الاقتصادي في الدولة الإسلامية. لما إيه؟ لما قال لك الفيل دوت فلله وللرسول إلى آخره. قال إيه بعدها؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني ربنا مش عايز المال في إيد الأغنياء بس. لازم إيه؟ يدور مع الغني والفقير. فلذلك جعل الفيل مقصر على مين؟ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني معنى ذلك ان في نوع هيروح لله وذي القربى لهم نصيب واليتامى لهم نصيب والمساكين لهم نصيب وابن السبيل لهم نصيب. يعني معنى ذلك ان هؤلاء سيصيرون بعد الفيل اغنياء. اذا ليس في الدولة الإسلامية غني وفقير. بالفيل والزكاة تصير الأمة كلها أغنياء. فالإسلام ضد النظام الرأسمالي والاشتراكي. النظام الرأسمالي أن يحول الأمة إلى غني وفقير، والاشتراكي أن يسلب الأمة أموالها أو يسلب العباد امتلاكهم. لا، لازم حظ النفس، لازم أمتلك عشان أحافظ على مالي وأنميه، لكن لابد عند الامتلاك أن أعطي من مالي حق الفقير والمحتاج وابن السبيل. واضح يا إخواني؟ فالصديق كان كثير العبادة، يعني ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وضرب فيه بسهم. في الجنة ما تشتهي الأنفس، ولكن كلما تكلمنا عن تفاضل أهل الجنة في درجاتهم، لا شك أن الجنة هي درجات ولكل درجات مما عملوا. فالدرجات هي ربنا جعلها في جميع الأقسام. الناس درجات، ثم أورثنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هم درجات. والأنبياء درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنبياء، مش كده كان واحد، وجد آدم في الأولى وإبراهيم في السابعة. يجي درجات هي. والجنة درجات. ولذلك أمرنا أن نطلب العالي من الدرجات. فجنة الفردوس هي أعلى الجنان، والجنان درجات، كل جنة في درجة معينة من السماء. فقال في الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسطها. هل في تعارض هنا؟ لما يقول أعلى الجنة وأوسطها ما في تعارض، أمال إزاي تجتمع العلو مع الوسط؟ يجتمعان في حالة واحدة، أن الفردوس الأعلى هي أعلى الجنان، وعلى جانبها باقي الجنان فهي متوسطة مع علوها، متوسطة مع علوها، فسقف الفردوس عرش الرحمن، وهي أقرب الأماكن إلى الله تبارك وتعالى. إذا العاقل لا ينبغي أن يقول والله إحنا بس تخش الجنة يعني 128، لا ما ينفعش، مش تخشها بالطريقة دي، لازم، لكن لازم إيه؟ تسأل العالي، حتى إذا لم تصل إليه يبقى أنت كده إيه؟ دخلت في الخريط. فمن هنا علمنا أننا إذا طلبنا طلبنا معالي الأمور، ولذلك قال في الحديث وأختم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفساتها. يعني يحب ربنا كده أنك تطلب العالي، مش الوضيع ولا الدنيء، إنما تطلب العالي من كل شيء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدخلنا الجنة ورحمته وكرمه ومنه. السلام عليكم ورحمة الله.